أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. على أبواب شهر رجب المرجب المكرم الذي ورد في الدعاء أول أشهر الحرم والذي أكرمتنا به من بين الأمم، يحسن بنا أن نتعرض إلى لزوم الاستفادة من مناسبة هذا الشهر، ونقدم لذلك بمقدمة وهي مواقف المذاهب الإسلامية من تخصيص عبادات بأيام معينة وأزمنة خاصة وأماكن خاصة. هل مثلا في شهر رجب توجد مزية معينة تجعل الصيام فيه استثنائي الجزاء؟ هل يوجد في بعض الأماكن مزية خاصة تجعل العبادة فيها عبادة متميزة أو لا؟ يمكن لنا أن نرصد ثلاثة مواقف نتعرض إليها باختصار في هذا المجال. الموقف الرسمي في مدرسة الخلفاء لا يعتبر أن هناك ميزة خاصة في المكان أو في الزمان أو في الأشياء بحيث تجعل تلك الميزة هذا اليوم المعين أو المكان الخاص أو الشيء الخاص تجعله مختلفا في الثواب والأجر، وإنما لو فرضنا وجود ثواب في شهر معين أو في يوم معين أو في مكان معين فهذا لا لوجود ميزة خاصة في ذلك الشهر أو اليوم أو المكان، وإنما هو امتحان من قبل الله عز وجل. ندب الله عباده ليطيعوه، وكأنما أشار إليهم مثلا بليلة الجمعة، لكن ليلة الجمعة لا خصوصية فيها. أشار إليهم مثلا بشهر رمضان، لكن ذات شهر رمضان لا يوجد فيه خصوصية. أشار إليهم باستلام الحجر الأسود وتقبيله في مكة، لا لأن الحجر الأسود فيه خصوصية معينة وسر معين، وإنما الله أراد أن يتعبد خلقه بهذه الأمور، وإلا فيما بينها لا يوجد اختلاف بين ليلة الجمعة وليلة الخميس، بين الحجر الأسود أو الحجر اللي بجنبه في الكعبة، بين المكان الفلاني والمكان الفلاني، في ذاتها لا يوجد هناك اختلاف، وإنما الله سبحانه وتعالى ندب عباده وأمرهم بأن يدعوه مثلا فيها الأماكن، فيها الأزمنة، أن يقبلوا هذه الأشياء لا لخصوصية فيها، لأن ظاهرها كغيرها، حجر الأسود كالحجر اللي مو أسود، ليلة الجمعة كليلة السبت، شهر رمضان كشهر شعبان وكشهر شوال. غاية الأمر الله أمر بصيام هذا الموقف الرسمي المعروف لدى أتباع مدرسة الخلفاء. أكو هناك، فمثلا شهر رجب إذن لا ميزة له على غيره، شنو ميزة عن شهر جمادة؟ شنو ميزة عن شهر ربيع؟ لا فرق بينهما، وإذا ماكو فرق بينهما فالعمرة فيه وفي غيره نفس الشيء، الصوم فيه وفي غيره نفس الشيء. هناك موقف آخر أكثر من هذا، أعلى منه درجة حسب التعبير، وهو موقف الاتجاه السلفي ضمن مدرسة الخلفاء. الاتجاه السلفي يقول مو بس ما فيه ميزة، لا، وإنما تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال من غير دليل واضح عندهم يعتبر بدعة، ويكون من الأمور المبغوضة. فإذا فرضنا مثلا حتى ليلة الجمعة، ليلة الجمعة عند الرأي السلفي لا ينبغي تخصيصها بالعبادة، ليلة الجمعة أنه مثلا تقول أنا كل ليلة جمعة أريد أتهجد أتعبد طول الليل أحييها ليلة الجمعة لما فيها من الفضل والثواب، يقول لك لا، هذا ممنوع غير صحيح، لما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. تبغى تسوي في ليلة الجمعة كما تصنع ليلة الخميس ما يخالف، أما أنه تعتبرها ليلة الجمعة ليلة خاصة فيها ميزة معينة، طيب، بحيث تتعبد تتهجد لخصوصية في ليلة الجمعة، على هذا صن بدعة يعتبر، وعليه الفتوى عندهم. فإذا صار هذا مرحلة متقدمة عند اتجاه السلفي في مدرسة الخلفاء. اتجاه مدرسة الخلفاء يقول أنه لا توجد ميزة حقيقية فيها، إذا وصلنا خبر عن التعبد في ليلة الجمعة فهذا شيء جيد نعمله، لكن هل أن ليلة الجمعة فيها خصوصية؟ لا توجد خصوصية. هل أن الحجر الأسود فيه خصوصية اللي من دون بقية الأركان يستلم ويقبل وتشوف الناس يقتتلون عليه؟ لا يوجد فيه ميزة عن غيره. وربما يكون ذلك مأخوذا عما نقله في صحيح البخاري عن الخليفة الثاني أنه في السنة التي حج فيها، ظاهر أوائل خلافته،
وقد حج فيها أيضا أمير المؤمنين عليه السلام والحسنان. فلما وصل الخليفة عمر إلى الحجر الأسود قال كما في الصحيح البخاري: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. شفت النبي يقبلك، وإلا لو لم أرى النبي هالشكل لما قبلتك، لأنك حجر كسائر الأحجار، ليس لك ميزة خاصة. نعم، عد المعلق والمحشي كأنه يعترض على هذا ويقول كأنه لم يثبت على شرطه، يعني على شرط البخاري غير ذلك، وقد وردت فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن الحجر والمقام ياقوتتان من الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. المحشي يقول كأن البخاري ما ثبت عنده ما ورد في أن الحجر والمقام شيء مختلف، وأنهما ياقوتتان من الجنة. طيب، وأنه كانتا منيرتين إنارة عظيمة، ولولا أن الله غطى نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. إذن هذه قد تكون منشأ لفكرة أعم عند اتجاه مدرسة الخلفاء، في أن مثل هذه الأمور ليس فيها ميزة ذاتية، هذا حجر لا يضر ولا ينفع، هذه ليلة حالها حال سائر الليالي، هذا مكان حاله حال سائر الأماكن، لكن مثلا وجدنا النبي يصنع هكذا فصنعنا مثله، رأينا رواية أو سمعنا رواية في هذا الاتجاه فقبلناها، أما أن في داخل الشيء وسر وميزة خاصة لا. الاتجاه السلفي كما قلنا لا، عند بعد خطوة متقدمة يقول تخصيص بعض الأماكن، بعض الليالي، بعض الشهور بأعمال معينة، هذا يدخل في باب الابتداع. موقف المدرسة الإمامية مخالف لهذين التوجهين، وخلاصة هذا الموقف في عدة أمور. الأمر الأول أنه إذا ثبت عن أئمة الهدى عليهم السلام حديث أو ممارسة بشأن الاهتمام بزمان كيوم أو شهر أو ليلة، أو ثبت عنهم الاهتمام بمكان معين، بعض الأراضي أفضل من بعض، بعض التراب أفضل من بعض، هنا مثلا يستجاب فيه الدعاء، هناك الصلاة فيه بكذا وكذا، هذا مقام فلان نبي، هذا مقام فلان وصي، هذا المسجد الذي مثلا كان الأنبياء يتعبدون فيه من السابق وأمثال ذلك، هذا الحجر الأسود يستلم يقبل يدعى عنده لله عز وجل. إذا ثبت هذا فكأنه ثابت عن سيد الأنبياء محمد. وقد وردت أحاديث كثيرة فيما يرتبط بالأزمنة، مثلا في شهر في شهر رجب، في شهر شعبان، في شهر رمضان، الشيخ الصدوق على الله مقامه، متوفى سنة 381 هجرية، من أئمة الحديث عند الإمامية، وكتابه من لا يحضره الفقيه أحد الكتب التي يعتمد عليها العلماء في الاستدلال. له كتب كثيرة، من جملتها كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، والكتاب موجود ومطبوع، وفيه روايات كثيرة عن فضيلة شهر رجب، ثم فضيلة شهر شعبان، ثم شهر رمضان. هذه الروايات تشير إلى أن هذا الشهر له ميزة في الثواب والأجر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه ما دام قد ورد الحديث عنهم عليهم السلام وهو يساوي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم مبلغون عن رسول الله وعن الله عز وجل، فيتبين أن تفضيل هذا الشهر أو تلك الليلة أو هذا المكان أو ذلك الشيء لم يأتي من فراغ، وإنما لا بد من جهة تفضيلية فيه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدم شيئا على شيء اعتباطا، وإنما هو يصطفي من بين الملائكة جبرائيل، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي من بين خلقه كلهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله. ويصطفي من الأشخاص من الأسر، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، كذلك يصطفي أيضا من بين مخلوقاته. هذا الحجر الأسود فيه سر، فيه جهة تجعل رسول الله يستلمه ويقبله دون أن يفعل ذلك في سائر الأحجار. النبي بإمكانه أن يستلم الحجر الآخر والركن الآخر، لا، استلم الركن اليماني وقبل الحجر الأسود. يتبين أكو هناك جهة خاصة في هذا، لأن سيرته كانت على ذلك. مرة واحدة لنفترض لو سواها يقال لعله من باب الاتفاق، أما إذا كان في كل شوط كما ورد في الروايات يستلمه، وإذا وصل في بعض الأحيان كان يطوف راكبا، فإذا وصل إليه أشار إليه بالتحية. هذا يتبين أكو فيه سر كشف عنه منه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين. في الرواية التي ينقلها السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه في كتابه جامع أحاديث الشيعة، سيد البروجردي أحد مراجع الطائفة العظام، أشرف على هذا الكتاب، سوى لجنة مفصلة من كبار العلماء وهو كان المشرف عليها، وهو رجالي كبير. في تتمة هذه الرواية ينقل نفس الكلام، أنه كان الخليفة يمر على حجر الأسود ويقول: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك فإنك حجر لا تضر ولا تنفع. في تتمة إليه ينقلها في هذا الكتاب، يقول في الجزء الحادي عشر: فقال له علي عليه السلام، يعني قال للخليفة عمر، فقال له علي عليه السلام: مه يا أبا حفص. مه يعني لا، ليس الأمر كذلك، اكفف عن هذا الكلام، لا تفعل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لا تقول إنك حجر لا تضر ولا تنفع، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستلم إلا لأمر قد علمه، ما استلم الحجر وقبله في كل شوط وفي كل طواف إلا لأمر قد علمه النبي، مو قوتر هالشكل حسب ما يقول، ليس اعتباطا. ولو قرأت القرآن فعلمت ما من تأويله ما علمه غيرك لعلمت أنه يضر وينفع، يعني بحسب الظاهر كل الناس يقولوا هذا ما يضر ولا ينفع، لكن إذا إنسان علم التأويل واطلع على البواطن، بواطن الأشياء، وأخبر بعلم إلهي غير هذا العلم المتداول بين الناس، لا رح يتبين إليه شيء آخر في هذا الحجر الأسود. ثم قال حديثا استمر فيه نختصره، فقال له عمر: فأوجدني ذلك من كتاب الله يا أبا الحسن، يعني دليني عليه. فقال علي عليه السلام على قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فلما أقروا بالطاعة بأنه الرب وأنهم العباد أخذ عليهم الميثاق بالحج إلى بيت الله الحرام، إلى بيته الحرام. ثم خلق الله رقا، يعني مثل ورقة، الجلد الرقيق يقال له رق، أرق من الماء، وقال للقلم: اكتب موافاة بني آدم في الرق. ثم قال للحجر: احفظ واشهد لعبادي بالموافاة. لما في ذلك المقام، في مقام الخلق الأول، العباد شهدوا على أنفسهم بالعبودية لله، وأخذ الله عليهم الميثاق بالحج إلى بيته الحرام، سجل القلم على ذلك الرق شهادتهم. فهبط الحجر مطيعا لله. ثم قال: يا عمر، أوليس إذا استلمت الحجر قلت: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، مو هذا الدعاء موجود؟ قال: بلى. قال: فذاك من هذا، انت ليش تقول أمانتي أديتها ميثاقي تعاهدته؟ لأن هذا الحجر أشبه اليوم بحافظة ذاكرة، الآن هذا موجود حافظة تحفظ فيها أسماء البلد كلها، طيب هذا الشيء موجود، هذا الحجر محفوظ فيه توقيعات الخلق وميثاقهم عند خلقهم، فأنت لما تجي إلى الحجر وتستلمه أو تسلم عليه تقول ماذا؟ أمانتي أديتها ميثاقي تعاهدته لتشهد لي أنت أيها الحجر بالموافاة. هذا الكلام وين؟ وكلام أشهد أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا، فيه سر خاص، فيه جهة خاصة. كذلك بالنسبة إلى الأشهر، ظاهر الأشهر هي متشابهة بعضها مع البعض الآخر، لكن لو قد علمت ما علم غيرك من تأويل كتاب الله عز وجل لعلمت أن هذا الشهر الذي جعل من أشهر الحرم، مع أنه بعيد عنها، يعني وين ذي الحجة مثلا وين شهر رجب، لكن جعل من الأشهر الحرم، لماذا نحن لا نعلم بشكل قطعي، بعض الأحيان قد يتأمل الإنسان يقول هذا الشهر فضيلته، منزلته، عظمة الصيام فيه، حتى يكون بداية للاستعداد لشهر شعبان وشهر رمضان. هذا يحتمل، ولكن هل هذا هو السر الكامل؟ لا نستطيع أن نؤكد ذلك، لأن الذي يعلمه هو من أعطاه الله تأويل هذا الكتاب، مثل ما أنه عامة الناس يعتقدون أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع. فلما نبه أمير المؤمنين عليه السلام على أنه لا، هذا فيه سر خاص يرتبط بالخلق، خلق الناس، ويرتبط بميثاقهم، تبين أن الأمر مختلف. ولذلك لو رحت إلى الركن الثاني وتقول لتشهد لي بالموافاة، كأنك تخاطب من لا يؤثر، لأن ذاك ما أشهد الخلق، هذا أشهد الخلق، هذا وضع فيه الميثاق، هذا سجلت فيه الأسماء، لذلك تقول لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة. فإذن رأي الإمامية فيما يرتبط بالأزمنة، بالأمكنة، بالأشياء، إذا وردت أخبار صحيحة بشأنها، نحن نعتقد أن هذه الأخبار تكشف عن أسرار وميزات ذاتية في هذا الزمان. ليلة الجمعة تختلف اختلافا عظيما عن ليلة السبت، وتختلف اختلافا عظيما عن ليلة الخميس. نحن نفهم ذلك من خلال تأكيد الروايات على إحيائها، وعلى أن الملائكة تنزل فيها، وعلى زيارة الحسين فيها، لكن ما هو ذلك السر؟ نحن لسنا من الذين أوتوا تأويل الكتاب، ولسنا من الذين أعطوا الأسرار. أئمة الهدى حيث أنهم يعلمون من هذه الأشياء ما لا نعلم، حثوا عليها وحرضوا عليها. ولذلك في شهر رجب يؤكدون على قضية الصيام. ننقل هنا روايتين سريعتين لا يضيق بنا الوقت. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: من صام أول يوم من رجب رغبة في ثواب الله عز وجل وجبت له الجنة. ليبادر المؤمنون إلى تحري أول يوم من رجب وإلى الصيام فيه، فإن فيه اقتضاء أن يوصل الإنسان إلى الجنة. طبعا ما لم يمنع مانع، واحد يصوم اليوم مباشر يسرق، هذا يلعب على نفسه، يصوم اليوم وغدا مثلا يمارس الحرام يخدع نفسه. لكن هذا اليوم فيه اقتضاء، فيه قيمة، فيه تأثير أكثر مثلا من هذا اليوم من شهر جمادى الثاني. وفي رواية عن علي بن سالم أيضا نقلها الشيخ الصدوق عن أبيه قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام في رجب. هذا من أول الشهر، وذاك الرواية الثانية في آخر الشهر، وقد بقيت أيام من شهر رجب، فلما نظر إلي قال: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا والله يا ابن رسول الله. قال: لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. إن هذا الشهر فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. قلت: يا ابن رسول الله، فإن صمت مما بقي شيئا هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين؟ قال: يا سالم، من صام يوما من آخر الشهر كان ذلك أمانا له من شدة سكرات الموت، وأمانا من هول المطلع وعذاب القبر. نحن وعامة الناس وغير المعصومين لا نعلم هذه الآثار، ولذلك بالنسبة لنا صوم يوم من آخر رجب أو صوم يوم من آخر جمادة لا يختلف الحال، لكن الإمام الناطق عن جده صلوات الله عليهما عن الله يعلم خصيصة هذا اليوم. ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له جوازا على الصراط. فليبادر المؤمنون وليغتنموا فرصة هذا الشهر. هناك من الأعمال التي عادة تثير كلاما وسؤالا، وهي عمل ليلة الرغائب في هذا الشهر. عمل ليلة الرغائب معروف هو أن يصوم الإنسان يوم الخميس من أول شهر رجب ويقوم بأعمال في ليلة الجمعة ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وبعضهم يقول لا، ما بين العشاء والعتمة، يعني بعد العشاء، وافترض مثل هذه الليالي الساعة 9 فصاعدا، ويشتمل على 12 ركعة في كل ركعة، في بعض الروايات 12 ركعة مرسلة هكذا، وبعضها الآخر بإضافة أن في كل ركعة بعد سورة الفاتحة ثلاث مرات ليلة القدر والتوحيد 12 مرة، ثم إذا فرغ صلى على محمد 70 مرة. ثم يسجد ويقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يرفع رأسه ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم، ثم يرجع أيضا ويسبح سبوح قدوس رب الملائكة والروح 70 مرة، ثم يطلب حاجته. هذا العمل في الوسط مدرسة الخلفاء على رأيين، غير الاتجاه السلفي يرون هذا العمل عملا مستحبا ويعتنون إليه. الاتجاه السلفي وبعض آخرون يرونه بدعة وحديثه حديث ضعيف ولا يجوز العمل به. ليش؟ لنفس القاعدة أنه لا يجوز تخصيص زمان بعمل معين. هذا الأعمال تسويها صلاة في أول ليلة من ليالي جمع شهر رجب، هذا التخصيص غير جائز. بالنسبة إلينا في مذهب الإمامية راح تصير ضجة لا داعي لها ولا أصل لها. ليش؟ راح تشوفوا أخبار واتساب وهذا جائز وذاك مجائز وبدعة، وكل واحد يقول كلاما. هذا الكلام كله لا داعي له ولا معنى فيه، لأن رأي علمائنا المقلدين فعلا في هذا الزمان على أحد رأيين. رأي يقول باستحباب هذه الأعمال بالذات، أنها أعمال مستحبة وأن صلاة ليلة الرغائب وعملها مستحب بهذا العنوان. هذا رأي لعلماء مقلدين موجودين. ورأي آخر يقول لم يثبت استحبابه، ولكن يجوز الإتيان به رجاءً برجاء المطلوبية ولقاعدة التسامح في أدلة السنن. عندنا قاعدة في الفقه منتهاها أن إذا فد خبر جاء ولو كان خبرا ضعيفا بعمل من الأعمال أن النبي سواه طيب أو أمر به، كما هو هذا ينسب إلى رسول الله لكن سنده سند غير تام، فإذا الإنسان عمل ذلك العمل رغبة في الثواب واستجابة لاحتمال أن النبي أمر به يعطى هذا الثواب حتى لو تبين في الواقع أن هذا العمل لم يوص به رسول الله. افترض واحد سوى عمل ليلة الرغائب، يوم القيامة إجا وقالوا لهم لا هذا العمل لا قاله النبي ولا يدري عنه، ما يطلعوا يقولوا إلى خلاص أنت اطلع ذاك الصوب الله يعظم أجرك فيه عملك هذا، طول هالمدة أنت مواظب على صلاة ليلة الرغائب ومتعب نفسك تطلع بلوشي حسب التعبير. كلا، يثاب الإنسان بنفس الثواب الموعود به في ذلك الخبر حتى لو تبين أن الخبر خبر غير صحيح في يوم القيامة وإن كان رسول الله لم يقله. فإذا رأي علماء الإمامية واحد من أمرين، إما على رأي بعضهم هذا مستحب وثابت عندهم فالإنسان يأتي به بعنوان الاستحباب، مثل ما يسبح تسبيحة الزهراء، أو كان يقلد مرجعا لم يثبت استحبابه عنده، باقي المراجع يقولون يجوز الإتيان به برجاء المطلوبية، وذلك لقاعدة التسامح في أدلة السنن. فهذه العركة اللي أحيانا تصير في ما يرتبط بصلاة ليلة الرغائب وعملها لا داعي لها، لأن العلماء إما يقولون مستحب بعنوانه أو يقولون لا يجوز الإتيان به رجاء. أيضا من الأعمال المستحبة العمرة الرجبية، وفضلها فضل كبير، حتى ورد فيها أخبار أن أفضل الأعمال العمرة في رجب. قال في الخبر: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. وأيضا وردت زيارة للإمام الحسين عليه السلام خاصة بشهر رجب. ينبغي أن يستفيد المؤمنون من هذا الشهر في عطاءاته، نسأل الله لهم.